بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
قال الخطيب رحمه الله تعالى: مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت. قال: أخبرنا الحسن ابن أبي بكر بن شاذان قال: أخبرنا أحمد ابن إسحاق بن نياس ابن نخاب الطيبي قال: أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال: أخبرنا أبو نعيم درار بن صرد قال: أخبرنا نوح بن قيس قال: أخبرنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. طبعا إسناده فيه ضعف، مداره على يزيد الرقاشي، ويزيد كان مشتغلا بالعبادة فألهته العبادة عن حفظ الحديث. ولذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى بفحوى كلامه: لا ترى إماما مدرجا في فن من الفنون إلا وتراه مقصرا في فن آخر. ذي قضية يعني متواترة في تاريخ العلماء: لن ترى إماما على الإطلاق جمع العلوم كلها، لا، برز في باب ولم يبرز في باب آخر، بل ربما يتهم على باب من أبواب العلم لم يتقنها. وعلى هذا بتجد جماعة من العلماء أتقنوا أبوابا ولم يتقنوا أبوابا أخرى. عندك مثلا غالب علماء القراءات أكثرهم أتقنوا علم القراءة ولم يتقنوا علم الحديث. نحن نقرأ لحفص ابن سليمان الأسدي عن عاصم ابن أبي النجود عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش ثقة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. فترى أن حفص بن عاصم ضعيف لم يشتغل بعلم الرواية فتخصص للإقراء، فكان سيد الكوفة في زمانه إماما عالما، وكان في زمنه أبو بكر ابن عياش فكان أيضا مقرئا عالما، وهما أكبر اثنين في أهل الكوفة. أبو بكر نقول مصدوق يعني أحسن أحوالي ذلك، وعاصم وحفص ضعيف، بل قال البخاري تركوه. وهذا لا يقدح في علم الرواية في علم القراءة، فهو قد اشتغل بهذا الفن فلم يشتغل بعلم الحديث فضعف في باب الرواية. وكذلك لو نظرنا في غيره من العلماء لوجدنا من أتقن الحديث ولم يتقن باب الرواية. فالإمام الأعمش رحمه الله تعالى أجاد في علم الحديث، وله أخطاء في علم الرواية، انتقد في بعض الحروف، هو إمام معتبر لكن ليس على درجة حفص بن سليمان. فانظر وقارن أن الإمام الأعمش ثبت في الحديث لكن في القراءة ليس على درجة العليا، أعلى من حفص بن سليمان، أعلى من أبي بكر ابن عياش، وهكذا. الإمام الأسمعي علم وإمام في باب اللغة العربية لكن في باب الحديث أحسن ما قيل فيه صدوق، أحسن ما قيل فيه صدوق. فطالما ترى إماما جمع الفنون كلها، هذا يعني لم يقع إلا نادرا. شيخ الإسلام لم يكن متخصصا في علم الإقراء وليس بدرجة المزي في تتبع مرويات الحديث ولا بدرجة الذهبي في علم الحديث، لكنه تصدى لأهل البدعة ونشر السنة، فلذلك صار علما بين الناس. لكن لو قارنا بأهل عصره في بعض الفنون، ابن الجزري أعلى من شيخ الإسلام في باب القراءة كده، وهذا باتفاق الناس أن ابن الجزري أعلم في علم القرآن من شيخ الإسلام، بل إن شيخ الإسلام يثني عليه ويقدمه. والإمام الذهبي كان قاريا لشيخ الإسلام، ولكن الذهبي في علم الرواية وفي باب النقد أعلى بكثير من شيخ الإسلام. نعم. قال وأخبرنا محمد ابن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب قال تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس. وكهمس ثقة أو صدوق، وابن بريدة ثقة من رجال الشيخين، لكن ينظر في سماعه من علي أسمع أو لم يسمع، والأصل يدل على مذاكرة الحديث. قال أخبرنا أبو الفرج محمد ابن عمر بن محمد القصاص قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال أخبرنا سعيد بن نصر الطبري قال أخبرنا محمد بن عيسى الدامغاني قال أخبرنا جافر بن سليمان عن إسرائيل عن كهمس عن ابن بريدة عن علي قال تزاوروا وتحدثوا فإن لم تفعلوا فإنه يدرس. في مشكلة في حديث ابن بريدة، يروي عن أبيه، يروي عن أبيه، الإشكال في تسميته، فأحيانا يقال عن ابن بريدة ولا يسمى عن أبيه، وفي سماع ابن بريدة من أبي نظر عبد الله وسليمان يعني أرجى للسماع من عبد الله، فالإشكالية إذا ورد في النص بغير التسمية، فقالوا عن ابن بريدة، إذا عندك إشكال في السند تحتاج إلى النظر من هو ابن بريدة. طيب أنت عايز تعرف من ابن بريدة، تعرفه إزاي؟ عايز تحقق هل هو عبد الله أو سليمان، كيف تصل إلى تحقيق هذا المسمى؟ متفقين في مشايخ التلاميذ، نفس المشايخ نفس التلاميذ، لأن مستبقى واحدة تقريبا كانوا توأم تقريبا، فالاثنين في طبقة واحدة عن المشايخ وعن التلاميذ. أول مرحلة يا جماعة لابد أن نحققها تخريج الحديث بتوسع، خاصة في كتب المبهمات، دي مهمة جدا أن تخرج الحديث تخريجا واسعا. فراجع مثلا كتاب إسحاق المهرة الحافظ ابن حجر، فيأتي بمريد بريدة بن حصيب الأسلمي ويروي ويذكر من روى عنه، فربما ساق الحديث في ترجمة عبد الله أو في ترجمة سليمان، إذا ده قرين على ذلك. فإذا تتبعت المرويات في كتب الأسانيد ربما تقف على رواية التسمية. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر ما صنعه في شرح الصحيح أنه تتبع مرويات الحديث من خارج الصحيح. الحافظ ابن حجر أكثر ما بلغ به الجهد في هذا العمل أنه تتبع مرويات الحديث من خارج الصحيح، فأتى بكل لفظة وخرجها، جمع الطرق فتوسع فيها، ثم لما توسع في طرق الحديث تبين له المبهمات، فأتى بالأجزاء الحديثية والمعادن والأسانيد، ثم من خلال هذا الجمع استطاع أن يجمع هذا الخلل. لا مطلقة. المشكلة ان عبد الله سمع من بعض الرجال ولم يسمع منهم سليمان والعكس. فلو انت رجحت عبد الله مثلا في رواية عن ابيه ممكن ضعف الحديث، لو رجحت سليمان الحفظ يختلف، فعلى هذا السماع يختلف حكمك على رواية. قال وأخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا الحسن بن سلام قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا عبد السلام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. عطاء إذا روى عن عباس عطاء من في عندك النبي رباح، في عندك ابن يسار، عطاء ابن السائب، إذا من فيهم ابن أبي رباح هو المكثر والمشهور عن ابن عباس، وكان مكيا، كان من أهل مكة عبدا أسود، وكان أعلم الناس بالمناسك، فأخذ عن ابن عباس أخذا وفيرا. طيب أصحاب ابن عباس من أقوى أصحاب ابن عباس في التفسير؟ أعلاه مجاهد، أعلى من روى التفسير عن ابن عباس هو مجاهد، وفي جماعة عن ابن عباس ليسوا بذاك، بل منهم ضعفاء كالسدي كمقاتل كالكلبي، دول جماعة من الضعفاء نقروا تفسيرا عن ابن عباس. وعلي ابن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع، دي سلسلة مشهورة في تفسير الطبري، فترى يعني إسنادا متواترا يعني ورد بإكثار علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع منه، فكل هذه السلسلة منقطعة. وحجاج هو ابن عطاء وهو فيه ضعف، لكن لو روى عن ابن جريج، لو روى حجاج عن ابن جريج فليس ابن عطاء، وإنما هو حجاج ابن محمد المصيصي الأعور، هو من أثبت الناس في ابن جريج، من أثبت الناس في ابن جريج. تعلمون ما اسمه؟ ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك ابن عبد العزيز، قيل بأنه أول من دون السنة، قيل أنه أول من دون السنة. قال وأخبرنا محمد ابن عمر الجصاص قال أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا محمد ابن عيسى الدامغاني قال أخبرنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبي سعيد الخدري قال تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. إذن إخواني انعزام الطالب في أول الطلب ليس محمودا، بعض الطلبة للأسف ينأى عن مجالس العلم ثم يسأل شيخا عن منهج فيعطى المنهج فيجلس على مذاكرته لا يتعلم، لا بد من المذاكرة والمخالطة النافعة. ليه؟ لا تعرف عيوبك إلا بالمخالطة، ولا تعرف قدرك إلا بالمخالطة. لو أنك في بيتك وتقرأ ربما نظرت إلى نفسك باستعلاء، أنت أعلم أهل زمانك، لأنك تعيش كل ساعة مع شيخ الإسلام وتقرأ كلامه وهو يخاطبك وحدك، ثم تنتقل إلى البخاري فتعلو إلى مالك ثم مع الصحابة، فأنت وجها لوجه تقرأ الحديث ومع العلماء فعلوت في نفسك. لكن إذا قالت وناقشت وجالت تبين لك الحقيقة كما قالوا ستعلم إذا انكشف الغبار آثار تحتك أو حمار، فتعرف أي الحقيقة فعلا، هل أنت فعلا على ثبات الطلب أو دخيل على التعلم. هذا يأتي من خلال المخالطة والمناقشة والمذاكرة بغير جدال. فلذلك تعلم مسلفنا بهذا الباب، يعني جلسوا في مجالس العلم وخالطوا طلاب العلم الناديين فتحوا لهم أمورا مغلقة، فبعض الطلبة يعني ينأى وينعزل، يقول الانعزال قبل التعلم ليس محمودا، فالانعزال لا يكون إلا بعد التأهل، بعد ذلك لك أن تنعزل ولك أوقات تذاكر فيها، لكن هذا لا يمنع اختلاطك مع الناس. فهؤلاء هم الصحابة تذاكروا العلم وخالطوا مخالطة نافعة. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله، طبعا ده علم، فلما قال لك حنبل أبو عبد الله ده مين؟ الإمام المعروف الإمام أحمد رحمه الله. قال وأخبرنا ابن رزق أيضا ده تحويل سند، أخبرنا إسماعيل القطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن زعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي، وأخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمرو بن زرهين المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن حزم العزيز قال أخبرنا أبو خيثمة واللفظ لابن حنبل قال أخبرنا هشيم أخبرنا الحجاج وابن أبي ليلى عن عطاء قال قلنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عندي تذاكرنا حديثا، قال فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. طبعا دي إسناد أتى من عدة طرق جميعا عن هشيم. قال أخبرنا الحجاج وابن أبي ليلى عن عطاء، هشيم ثقة ومدلس، لكن قال أخبرنا، فهل هي علة؟ ها تؤثر على الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنه صرح بالسماع. طيب قال أخبرنا الحجاج وابن أبي ليلى، الحجاج تبع وتوبع من ابن أبي ليلى، من ابن أبي ليلى ده؟ في اثنين، محمد ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا يهمة محمد ليه؟ لا مش إذا أطلق لا تعلم بهذه عبد الرحمن من كبار التابعين ومحمد دونه، محمد دونه، فهنا وابن أبي ليلى جديدة إلى محمد لما روى عن عطاء، أما عبد الرحمن فهذا تابعي من كبار التابعين يروى عن الصحابة. طيب الحجاج وابن أبي ليلى كلاهما فيه ضعف واجتمع يرتقي السند، هشيم لا، هشيم حدث عن شيء خير، ليش هو سمع من واحد بلد. هنا عطف ليه؟ هنا عندما عطف يعني أراد أن يدلس علي سماع من الاثنين، سمع من الوحي، سمع من الحجاج، أشك في سماع من ابن أبي ليلى، ممكن أشك عشان دي بس، لكن هذه المتابعة تصلح يعني لجبر هذا السند أو لا تصلح؟ يعني قد يرتقي. ليه؟ لأن ضعف مش قوي. الحجاج يعني البعض خلصبوه والبعض قبل حديثه، فهو على الانفراد لا يحتج به. مع المتابعة في مثل هذا الأثر يعني بنتساهل في قبول هذا الأثر. قال وأخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل أو أخبرنا حنبل قال أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال. هنا بقى إيه ده بقى كبير التابعي. إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الرب الشداد بن الهاد رحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. عبارة يعني إيه مستقيمة فيها صعوبة. كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وقال حنبل أخبرنا محمد بن الأصبهاني قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال أطيل ذكر الحديث لا يدرس. يعني ثاني ده كله يعطينا منهج للمذاكرة. يعني لا تعتقد أن علم الحديث عبارة عن دراسة سنين، لا، علم الحديث علم واسع، علم دراية وعلم رواية. فلابد أن تحفظ الرواية ثم تفهم الرواية ثم تقف على غريب الرواية ثم تفهم اختلاف الرواية. وهذا كل فرع من فرع من فروع الحديث خلافا لفرع التصحيح. هو علم من سمي علم ايه؟ علم الرواية. علم الرواية ان تفصل وتفهم اصول التحقيق. يدخل في هذا علم المصطلح بفروع المصطلح من علم وجرح وتعديل ثم تخريج ثم بيان الحكم على الرواية. فده علم الرواية. بعدما وصلت لبيان معنى الحديث لبيان صحة الحديث لابد من النظر بعدها حول معنى هذا النص وهل بينه وبين الآخر تعارض. ثم ما وقفت عليه من غريب الرواية. يعني عايزين نعمل منهج وورد لقراءة كتب الغريب. إذا أنت إذا مر عليك لفظ غريب بعيد تستطيع أن تفهم هذا الغريب. كما لا نحفظ غريب القرآن فلابد أن نحفظ غريب الحديث. ففي الواقع أفضل الكتاب يعني أنصح به في غريب الحديث هو كتاب النهاية. كتاب النهاية كتاب بارع في بابه ساق كتب الغريب. يعني أقوى من غريب الحديث لأبي عبيد وللحربي ولابن قتيبة. ساق هذه المصنفات لأنه أوسع وأوعى وأجمع. وابن الأثير إمام لغوي، إمام معتبر معتمد. فهذا الكتاب أوسع ما صنف في علم غريب الحديث لهو متعلق بالمعاني الصعبة الغريبة في الحديث النبوي. وفي الواقع يعني قلما يغيب عنه حديث فيه غرابة. قلما معظم الأحاديث الغريبة جمعت في هذا الكتاب المبارك. لا ما فيش طبعا محققة، هي يعني طبع واحد. ثم لا تغتر بالتحقيق اللي يعني لأن المكتبات تتبارى بالطباعة فلا تحقق وإنما تتاجر. الكتاب ليس هناك حاجة لتحقيق. طبعا القديمة جيدة، طبعا القديمة جيدة وكان دار أيام لها طبع على هذا الكتاب في أربع في خمس مجلدات. قال وأخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري بها. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني قال سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول كل من حافظ حديثا فلم يذاكر به تفلت منه. ودي من زكاة العلم، من زكاة العلم أن تبث الحديث. فكلما بثثت منه كلما زاد في قلبك وزاد في عملك. نعم. لا الحافظ لا يعني ثقة إطلاق الحافظ يعني جامع روايات وقد يكون حافظا ضعيفا هذا مطلق فأطلقه جماعة من العلماء يقول فلان الحافظ يعني بكثرة الحفظ والرواية كثرة الجمع لكن لا يعني توفيقا فذلك لذلك في بعض الضعفاء يصدر في الترجمة ويقال فلان الحافظ يعني واسع الرواية كما قال الذهبي في ترجمة سليمان الشاذكوني قال فلان الحافظ بل قيل أحفظ الناس أربعة عد منهم الشاذكوني أحفظ الناس أربعة وابن لهيعة قال في حافظ لسعة روايته فده باب آخر غير التوثيق لكن إذا أطلقت وعلم أنه معدل عند العلماء فدي قرينة على أنه من الحفاظ الكبار قال إذا الملك الطالب من يذاكر أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه كما أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد ابن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء بن نيسابور قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا أبو أمية الأحفص بن المفضل بن غسان الغلابي وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلب بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأبار قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ يقول كنا بباب بن عون فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه جميعا فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون عشرة حديث أخاف أن أنساها يعني بيذاكر مع نفسه وده كان باب العلماء يعني يبحث عن رجل يذاكر تراجع عليه لم يجد ذاكر نفسه لما تقرأ في ترجمة العلم الزهري الزهري كان إذا حفظ الحديث في صلاة رجع إلى البيت فكان عنده جارية فيوقظها من نومها فتستيقظ ليقرأ عليها الحديث فتقول وما لي ولهذا الحديث لا أفقه ولا أفهم فيقول الزهري أعلم ولكني أذاكر بلك يعني هو مصر أن يراجع الحديث على امرأة أو على من يستطيع كذلك راجع مع زوجك راجع مع ولدك فهذه المذاكرة بتعطيك قوة الحفظ فكلما كنت واسع الحفظ استعملت ما تحفظ فيما يعرض عليك من القضايا لأنك إذا كنت حافظا للحديث وجمعت الحين في صدرك استطعت أن تستحضر الأحكام الفقهية بل إذا ورد عليك أمر محدث تستطيع من خلال الحفظ أن تقف على معناه وعلى حكمه إذا عزب عنك الحفظ ولم تكن جامعا لهذه المعاني صعب عليك أن تستذكر أحاديث الباب أو الآثار الواردة في المسألة فلذلك أقول إن إذا كنت دارسا لعلم الحديث فاجعل وقتا لابد من لحفظ رواية وده باب مهم جدا يعني ربما نركز على باب مصطلح بس لا الحديث ليس مصطلحا فقط لابد قبل ذلك أن نحفظ على الأقل ما صح من السنة على الأقل أن نحفظ ما صح من السنة كفاية صحيحين مش هنقول إيه تشع على الصحيح الكتب الأربعة لا كفاية إيه الصحيحين فقط فإذا فعلت ذلك جنيت ثمارا عظيمة قال وإذا روى المحدث حديثا طويلا فلم يكن الطالب بحفظه وسأل المحدث أن يمليه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعض من نسخته فلا بأس بذلك أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حسن قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن المديني قال كنت يحيى بن سعيد كان هشام بن عروة يملي قال لا كنا نحفظ عنه قال ولكنه تركني أكتب عنده حديثين قلت ما هما قال حديث عبد الله بن عمرو إن الله ليقبض العلم وحديث عائشة الطويل خرجنا سنه في الحج عندما ذكرت وصف حده غير حديث جابر بن عبد الله قال اخبرنا ابن رزق قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل قال حدثني ابو عبد الله قال سمعت عبد الرزاق يقول ما راينا لمعمر كتابا الا هذه الطوال فإنه كان يخرجها في صك معمر بن راشد. ومعلوم أن أحمد بن حنبل سافر إلى اليمن وأخذ عن عبد الرزاق، وفي اليمن نزل معمر وعنه أخذ عبد الرزاق. في اليمن نزل معمر، فمعمر ليس يمنيا وهو بصري، لكن لما نزل اليمن أمسكوا به وقيدوه بالزواج، فمكث في اليمن إلى أظن أن مات هناك. فعنه تعلم عبد الرزاق، وعنه نقل جامعه، وعنه نقل جامعه، والجامع موجود في مصنف عبد الرزاق، جامع معمر بن راشد مكتوب في مصنف الرزاق في آخر مجلد، ففي المصنف في المجلد الأخير المجلد العاشر وضع كتاب الجامع في كتاب المصنف. نعم. طيب، إلى هنا إن شاء الله.